بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن عادة العلماء رحمهم الله عند بيانهم لأحكام الشهادة أن يبينوا النصاب المعتبر في شهادة الشهود، وذلك أن النصوص في الكتاب والسنة اعتنت بذلك، فبين الله سبحانه وتعالى اشتراط العدد كما سنذكره في الآيات الكريمة في سورة البقرة وسورة النساء وسورة النور، وكذلك سورة الطلاق. وبينت السنة أيضا اشتراط العدد كما في حديث الأشعث رضي الله عنه في الصحيحين وغيره من الأحاديث الأخر. فهذا كله يدل على أن الشهادة ينبغي أن تكون كاملة النصاب، واختلفت أحكام الشريعة بحسب اختلاف مضمون الشهادة، فتارة يكون النصاب أربعا كما في شهادة الزنا، حيث نص الله سبحانه وتعالى على اشتراط أربعة شهود، وقد بينا ذلك في باب حد الزنا. وبين العلماء رحمهم الله أن الزنا مبني على الستر وعدم الحرص على الفضيحة لما يترتب على ذلك من البلاء، فراعت الشريعة وهي شريعة رحمة الستر ما أمكن ولكن في الحدود المقبولة، ومن هنا اشترط وجود الأربعة. وكذلك أيضا ربما كان النصاب دون ذلك كما في الشاهدين في سائر الحقوق، وسنبين مثل الحقوق المالية والحدود التي هي من غير الزنا، فإنه يكفي فيها شهادة الشاهدين. كذلك أيضا هذا النصاب الذي هو المركب على العدد اختلفت أحكام الشريعة فيه، فتارة تمحض بالذكور كما في الشهادة على القتل والقصاص، كما في الشهادة في القصاص والحدود أو القود والدماء، وتارة يكون بالنساء مع الرجال كما في الشهادة على الأموال وما يؤول إلى الأموال. وفي بعض الصور ورد ما يدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم اشتراط التعدد كما في قبوله عليه الصلاة والسلام لشهادة المرضعة، وكذلك قبوله لشهادة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وحده. بناء على هذا، نظرا للاختلاف والتعدد، لا بد من وضع أصول شرعية ينبني عليها أو يبني عليها القضاء الإسلامي أحكامه في الشهادات، فيشترط العدد فيما اشترطت فيه الشريعة العدد، ويتمحض هذا العدد بالذكور فيما نص الشرع على اختصاص شهادة الذكور فيه، ويتمحض بالإناث أو يشترك الإناث والذكور فيما رخص الشرع فيه بالشهادة على هذا الوجه. أيضا هناك شيء آخر، وهو انضمام حجة من غير الشهود إلى شهادة الشهود كما في انضمام اليمين إلى شهادة الشاهد، وهنا الشريعة نزلت اليمين منزلة الشاهد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه بالشاهد مع اليمين، هذا أيضا نوع آخر. فلما كانت الشهادة تتعدد وتختلف، أفرد المصنف رحمه الله لهذه المسألة فصلا خاصا يبين فيها أحكامه، فقال رحمه الله:
ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة.
نعم، وهذا لنص الله عز وجل في آية النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. في هذه الآية مسائل: المسألة الأولى أن دعوى الزنا لا تقبل مجردة، وهذا محل إجماع، ما لم يقر المدعى عليه بدعوى الزنا أو يعترف. المسألة الثانية أن الزنا لا يثبت حده إلا بأربعة شهود، فلو شهد ثلاثة حتى ولو كانوا من الصحابة ردت شهادتهم، هذا يدل على عظم أمر الزنا. وقد خاطب الله بهذه الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما هم فيه من العدالة وتزكية الشرع لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ومع هذا لا يقبل إلا أربعة شهداء. الأمر الثالث أن هذه الشهادة خاصة بالذكور دون الإناث، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في شهادة الأموال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فذكر البدل عن الرجال وهو شهادة النساء. فلو كان الزنا يقبل فيه شهادة النساء لبينه الله عز وجل، ومع ذلك لم ينص على شهادتهم في هذا الحد. الأمر الثاني أن الله تعالى أمر بأربعة شهداء، ونصت الشريعة على أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، وهذا نص آية البقرة كما في آية الدين. فإذا ثبت هذا فمعناه أننا في الزنا نقبل ثمان نسوة، وهذا خلاف ما نص عليه القرآن. ولذلك جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله على عدم قبول شهادتهم في الحدود وفي الدماء للأصل الذي ذكرناه وتقدم بالأمس بيان العلة، وهو الضعف الموجود في خلقة المرأة. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والأصل في قبول شهادة الشاهد غلبة الظن بصدقه وغلبة الظن بحفظه للقضية. فإذا كان عند الشاهد عوارض من الضعف وعدم القدرة على التحمل، فحينئذ يؤثر هذا في الشهادة، وهذا من رحمة الله بالأمة وتيسيره عليهم. كذلك أيضا في قوله تعالى أربعة شهداء مطلق، وجاء ما يقيد وهم الشهداء العدول، كما قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال في آية الدين ممن ترضون من الشهداء، وقد تقدم هذا. نعم.
ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان،
ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة رجلان، ينزل منزلة الزنا اللواط، والعياذ بالله. إن قلنا إنه يأخذ حكم الزنا فلا بد من شهادة أربعة، وهذا طبعا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله والأئمة على أنه لا يثبت بشهادة الشاهدين. وأما إتيان البهيمة فإنه ليس بحد، وإنما تقتل البهيمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتلها، وهذا القتل إثبات الشهادة بقتل البهيمة إتلاف للمال، ولذلك قبل في شهادة الشاهدين. وبالنسبة للفاعل يعزر، فليست هناك عقوبة لمن أتى البهيمة كحد، ومن هنا لم ترتقي إلى حد الزنا، ليست بحد كامل كحد الزنا. وعلى هذا خفف في نصابها ورجعت إلى الأصل في الحدود، فيقبل فيها شاهدان كما يقبل في السرقة وشرب الخمر ونحو ذلك من الحدود. فإذا كان قبل في الحدود شاهدان فلا أن يقبل في التعزير من باب أولى وأحرى، والحكم هنا تعزيري، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله.
ويقبل من بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وقلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان. قال رحمه الله ويقبل من بقية الحدود والقصاص،
ويقبل في بقية الحدود كحد شرب الخمر. فإذا شهد شاهدان أنهما رأيا شخصا المشهود عليه يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات، فحينئذ تكفي شهادة الاثنين. وهكذا بالنسبة للسرقة، لو رآه شخصان يسرق فإن شهادة الشاهدين كافية لإثبات حد السرقة، وهذا تحديد وتقييد من الشرع. فإذا لا يشترط أكثر من اثنين في بقية الحدود كالزنا، لأن الله عز وجل في الأصل قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فأصبح أصلا عند جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله على أن قبول الشهادة بالتعدد، وهذا ما يسميه العلماء بالتقدير الشرعي. وفي الشريعة التقدير يكون على صور، الصورة الأولى أن يمنع الزيادة ويجيز النقصان، المقدر شرعا يأتي على صور، الصورة الأولى أن يمنع الزيادة ويجيز النقصان، والصورة الثانية أن يمنع النقصان ويجيز الزيادة، والصورة الثالثة أن يمنع النقصان والزيادة. فهذه الثلاث صور هي أصل في التقدير الشرعي، فإذا جاء التقدير الشرعي عليها فإنه يلزم المكلف بها على نفس الطريقة التي ذكرناها، أن يمنع الزيادة، أن يمنع النقصان ويجيز الزيادة. مثلا خمس رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم، فالخمس الرضعات في الرضاع حد وتقدير شرعي، بحيث لو أرضعت أكثر من خمس رضعات ثبت الرضاع، ولكن إذا أرضعت أقل من خمس رضعات فإنه لا يكفي. كذلك أيضا قول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، حد بالخمس من الإبل، فما زاد فالزكاة ثابتة فيه، ولا يمنع الزكاة ما زاد، وإنما يمنع الزكاة النقص، فالزيادة لم تمنع والنقص منع. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة كما في الصحيح، لا يمنع الزيادة ولكنه يمنع النقصان في إيجاب الزكاة، فهذا تقدير شرعي يمنع النقص، أن نحكم بوجوب الزكاة فيما نقص عن هذا القدر، ولكننا نجيزها فيه. كذلك أيضا قد يمنع مثل أشياء كثيرة تمنع، كما في المقدرات الشرعية من الأنصبة في الأموال وغيرها من الوارد في الشرع تحديده. أما مسألة ألا يزيد، قد يكون التقدير يمنع الزيادة ويجيز النقص عكس الأول. فمثلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا، فحينئذ يجوز المكلف أن يتوضأ مرة ومرتين وثلاث، ولكن لا يجوز له أن يزيد فيغسل العضو أربع مرات. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السنن وهو صحيح، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فهذا التقدير بالثلاث يمنع الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدها بالثلاث، ولما رخص عليه الصلاة والسلام بالخمسة الأوسق في بيع الرطب بالتمر، وقد تقدم معنا في البيوع، حد عليه الصلاة والسلام في هذه المعاملة الربوية الحد بخمسة أوسق، تمنع الزيادة على الخمسة أوسق، فلا يرخص للمسلم فيما زاد على خمسة أوسق، ولكنه لو أراد أن يأخذ بالرخصة فيما دونها فلا بأس ولا حرج، فما نقص مأذون به وما زاد ممتنع، وهكذا بقية المقدرات في الزيادة. وقد يمنع التقدير الزيادة والنقص، فيلزم المكلف بالعدد الوارد، لا يجوز له أن يزيد عليه ولا يجوز أن ينقص منه، كما في حد الزنا، قال تعالى الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فالمئة جلدة هذه لا يجوز لأحد أن يزيد عليها في حد الزنا، ولا يجوز له أن ينقص منها، لأنها مؤقتة مقدرة، لا يجوز أن يعطل حد الله عز وجل فينقص منها صوتا واحدة وجلدة واحدة، ولا يجوز أن يظلم المجلود فيزيده بجلدة زائدة على هذا المقدر شرعا. كذلك أيضا القذف فجلدوهم 80 جلدة، فإنه لا يجوز لأحد أن يزيد على 80 جلدة، ولا يجوز أيضا أن ينقص منها. أما حد الخمر فقد تقدم معنا، فإن زيادة عمر رضي الله عنه على 40 أخرى ليست من الحد، وإنما هي زيادة تعزيرية جاءت لسبب خاص، وهو انهماك الناس في الخمر، ثم إن نفس الخمر اشتبه فيه الصحابة هل هو محدد أو غير محدد، لأن علي رضي الله عنه قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده، يعني لم يقدر بمقدار معين، وقد قال أنس كان يؤتى بالشارب فمن الضارب بالنعل ومن الضارب بثوبه، فهذا يعني بدون أن يكون داخلا في الأصل الذي معنا على الوجه الذي ذكرناه. وقد تقدم شرح هذه المسألة في حد الخمر، وبينا خلاف العلماء رحمه الله في الزيادة على 40. إذا ثبت هذا، وقد تكلم العلماء على هذه الأنواع ممن فصل فيها الإمام السرخسي رحمه الله في المبسوط، والأصل عند العلماء في المقدرات هذا، فإذا قال الله واستشهدوا شهيدين من رجالكم دل على أنه لا تجوز لا يجوز لنا أن ننقص عن شاهدين، هذا الأصل، وإلا لما كان لذكر الشاهدين معنى وفائدة، لأنه لو كان يقبل أقل من الشاهدين لما ضيق الله على عباده ولا قال استشهدوا شاهدا من رجالكم، ولكنه لما قال استشهدوا شهيدين دل على دخوله فيما ذكرنا من المقدرات، وحينئذ يكون من المقدرات التي تجوز الزيادة فيها، أي لك أن تشهد على مالك 5 6 10، تخاف أن يموت بعضهم، تخاف أن ترد شهادة بعضهم فتحتاط فتشهد أكثر من شاهد، ولكن أقل من 2 لا يقبل منك من حيث الأصل العام. وهذه الآية آية البقرة في آية الدين جاءت كأصل في الشهادة في الحقوق، ولذلك اعتمد عليه العلماء وردوا بها قول من يقول أنها تقبل، أنه تقبل شهادة الواحد، ولذلك لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم قضاء وحكومة وخصومة قبل شهادة الواحد المجردة وقضى بها قضاء خاصا، وإلا في مسائل خاصة لم يقبل إلا شهادة المرأة المرضعة، والمرأة المرضعة في حديث عقبة بن الحارث في الصحيحين مع أم يحيى بنت أبي إهاب رضي الله عن الجميع، كان قد نكحها ثم جاءت أما وقالت إنها أرضعتهما، فقال عقبة إنها كذبت، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. السؤال هل هذا حكم، هل هذا قضاء، هل هي خصومة، أم أنه فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإشكال، ولذلك لم تجري على سنن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم تارة يحكم بحكم القضاء ويفصل بحكم القضاء، وتارة على حكم الفتوى، وقد بينا هذا وفصلنا، ولذلك لم تقوى يقوى الدليل على معارضة النصوص الصريحة القوية في أن البينة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه وارضاه قال اختصمت أنا ورجل في بئر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هي بئري وأنا احتفرتها، فقال الرجل إنها بئره، فقال صلى الله عليه وسلم للأشعث شاهداك أو يمينه، شاهداك، الحديث في الصحيح، ما قال له ائتني بشاهد، ائتني بأي شيء يدل على شاهداك أو يمينه، خيره في هذا بهذا الدليل، فدل على أن العدد في الشهود مقصود، وأنه لا يقبل ما قل عن ذلك إلا إذا كان معتضدا باليمين فيما دل الشرع على جواز الشهادة مع اليمين، وسنبينه. إذا ثبت هذا فلا بد من التعدد، وقال بعض السلف أنه يمكن أن تقبل شهادة الواحد، واحتجوا بحديث أم يحيى الذي ذكرناه والجواب عنه معروف، وثانيا احتجوا أيضا بقبول النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الشاهد على الهلال، قال رجل أنه رأى الهلال في حديث بلال رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال نعم، قال يا بلال قم فأذن بالناس، يعني بالصوم، قالوا هذا يدل على أن شهادة الواحد كافية. وهنا مسألة نحب أن ننبه عليها في الجواب عن هذا الدليل، أولا من ناحية السند في ضعف، ثانيا أن هناك شيء اسمه الشهادة وهناك شيء اسمه الخبر وهناك شيء اسمه الرواية، فالرواية معروفة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن من مضى، وهذا طبعا لا يشترط فيه التعدد بإجماع العلماء من حيث الأصل إلا في مسائل فيما تعم به البلوى، اختلف الجمهور مع الحنفية ومعروف المسألة في الأصول، لكن من حيث الأصل نقبل خبر الواحد إذا جاءنا بنقل العدل عن مثله فإننا نقبل روايته، ولا يشترط في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عن أكثر من واحد، ولذلك قبل العلماء الحديث الغريب برواية الواحد كما في حديث إنما الأعمال بالنيات والعزيز والمشهور والمتواتر، قبل الأخبار واعتمدوا الصحة والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الراوي ممن يقبل روايته، هذا باب الرواية لا يشترط فيه التعدد وجها واحدا. الباب الثاني باب الخبر، باب الخبر هو أن يكون خارجا عن حكم القضاء، يأتي الإنسان ويخبر عن شيء، جئت تصلي فسألت شخصا هل أذن العصر أو لم يؤذن، قال لك أذن، تقبل خبر الواحد إذا وثقت بقوله. دخلت إلى منطقة إلى قرية إلى مدينة يجب عليك أن تسأل أهلها عن القبلة، ولا يجوز لك أن تجتهد ولو كنت مسافرا ما دمت قد نزلت وبإمكانك السؤال، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك. فجئت إلى رجل وظاهر الخير أو رجل يعني تعرفه أو صديق لك وقلته أين القبلة في أي جهة، قال هكذا، هذا خبر الواحد وتقبله وتعمل به في الديانة وتتعبد الله عز وجل به، لكنه من باب الخبر لا من باب الشهادة، هذا يسمى خبر ولا يسمى شهادة. كذلك أيضا لو جئت تصلي على فراش وشككت هل هذا الفراش نجس أو طاهر، فقلت يا فلان هل هذا الفراش طاهر أو نجس؟ قال لك الفراش طاهر. أمنت بقوله وتعبدت الله عز وجل بهذا القول وصليت على الفراش، لكن من باب الخبر وليس من باب الشهادة. فمسألة ثبوت رمضان أحد الوجهين عند العلماء في الجواب عن الحديث أنها جاءت عن طريق الخبر ولم تأتي عن طريق الشهادة، ولذلك تقبل خبر الطبيب العدل والمفتي يبني على قول الطبيب. مثلا لو جئنا نسأل، جاءك سائل وقال إنه يريد أن يعمل عملية جراحية، هل يجوز له أن يعملها أو لا؟ تقول من شروط جواز العملية الجراحية أن تكون هناك حاجة إلى فعلها وما في بديل غيرها، لأن الضرر فيها عظيم. ثانيا أن يغلب على الظن سلامتك. طيب الحاجة والسلامة من الذي يشهد بها؟ يشهد بها الطبيب الموثوق به، لكن هذه الشهادة جاء على خبر على سبيل الإخبار، ما جاءت على سبيل الحكم والقضاء، ما فيها فصل خصومة ولا قطع نزاع، إنما هي جاءت على سبيل الديانة والتعبد لله عز وجل، فالمفتي يبني عليها ويعتد بها، لكن هذا كله لا يعترض به على ما ذكرناه، لأن باب الشهادة باب خاص، وقد عظم الله عز وجل أمر الشهادة، فلذلك لا تقبل إلا على الصورة الواردة وهي شهادة الرجلين العدلين أو ما يقوم مقام هذه الشهادة مما سمى الله عز وجل بالقيود والضوابط الواردة. فهنا ذكر المصنف رحمه الله ما تقبل فيه شهادة الرجلين. شهادة الرجلين تقبل في الحدود من غير الزنا، لأن الله عز وجل نص على الزنا بالأربعة ولم ينص على غيره، فحينئذ بقي غيره على الأصل. كذلك الأموال تقبل في الأموال. اختلف رجلان، قال أحدهما بعتني هذا البيت بمليون، قال ما بعتك شيئا أو ما بعتك بيتي، فاختصما فشهد الشاهدان أنه باع، ثبت وقضى القاضي إذا كانت الشهادة مستوفية للشروط. قال له وهبتني هذه السيارة، قال بل بعتكها، قال وهبتني، قال بعت، فنقول للذي يدعي الهبة عندك بينة جاء بشاهدين أنه وهبه وقبض الهبة بشروطها المعتبرة، فيحكم القاضي بثبوت الهبة. كذلك أيضا الإجارة، الشركات، المضاربات، جميع المعاملات المالية، الاعتداء، لو أنه قال فلان سبني ورفعه إلى القاضي، قال فلان شتمني وأنا أريد القاضي أن يعزره لقاء هذه الشتيمة التي شتمني بها حيث قال لي كذا وكذا، فسأل القاضي الخصم هل شتمته؟ قال ما شتمته. قال للمدعي ألك بينة؟ قال نعم، جاء بشاهدين أنه شتمه بما ذكر القاضي ورفع في قضية، يحكم القاضي بثبوت هذا ويعزره. إذن ما يشترط فيه التعدد من الأموال ومن هذا، في هذه الصور الرجلان تقبل فيه شهادة الرجلين، وهذا هو الأصل أن شهادة الرجلين مقبولة في الحقوق عامة إلا ما استثناه الدليل. احتج العلماء رحمهم الله على ذلك في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم على الأصل، من الأصل فيها أن تقبل شهادة الرجلين، وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، فإن آية الطلاق في قوله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم دلت على اشتراط التعدد واشتراط العدالة، وهذه في الرجعة، الشهادة على الرجعة، وبناء على ذلك قالوا يثبت الطلاق ويثبت النكاح، الطلاق حل للعصمة والنكاح تثبت به العصمة والرجعة استدامة للعصمة، ففي هذه الثلاثة الأحوال رجوعني للعصمة عفوا الرجعة رجوعني للعصمة في هذه الأحوال تقبل فيها شهادة الرجلين، لأن الله تعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولما قال ذوي عدل منكم ولا يذكر بدلا من النساء دل على اختصاصها بالرجال دون النساء، ومن هنا من حيث الأصل فيما فيه الحقوق تختص الشهادة بالرجال دون النساء، وأما بالنسبة للحقوق المالية التي وردت فيها شهادة النساء بدلا عن الرجال كما في آية الدين قالوا إنه تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال كرجل وامرأتين، وشهادة النساء منفردات كأربع نسوة، فحينئذ تقبل فيه شهادة النساء مجتمعات وأيضا مع الرجال ومنفردات مستقلات بشهادتهن دون وجود رجل. لماذا؟ لأن آية البقرة في الحقوق المالية ذكر الله عز وجل شهادة النساء، وآية الطلاق في الحقوق الشخصية اللي هي الطلاق لم يذكر الله بدلا عنها، ومن هنا فرق العلماء بين الحدود والجنايات وبين الأموال من هذا الوجه، لأن الله عز وجل لم يجعل بدلا، ولما كان الأصل في شهادة النساء الضعف لمكان النسيان أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لا يقبل إلا ما ورد النص باعتباره. نعم.
والقصاص.
والقصاص كذلك، أي فيما يثبت به القصاص لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين بالصفات التي ذكرناها وسالمين من القوادح والموانع التي تمنع من قبول شهادتهم. فلو أن شخصا ادعى على شخص أنه قطع يده، فإننا نقول للمدعي عليه نسأله فأنكر، فحينئذ نقول للمدعي ألك بينة؟ قال عندي بينة، فأحضر شاهدين عدلين مستوفيين للشروط، حكمنا بثبوت القصاص إذا كان عدوانا، يعني اعتدى عليه وقطع يده عدوانا. لو أن شخصا ادعى أن أباه قتله فلان عمدا عدوانا، فقال جيب فلان، هل قتلت فلان؟ أنكر، فقيل للمدعي أو قيل للورثة أو أبناء القتيل عندكم بينة؟ قالوا نعم، فأقاموا شاهدين عدلين مستوفيين للشروط خاليين من الموانع، حكمنا بثبوت القصاص عن القاتل. إذن القصاص يثبت بشهادة الشاهدين الرجلين مستوفيين للشروط، سواء كان القصاص في النفس مثل القتل أو كان في الأطراف كالاعتداء على الطرف بالشروط التي ذكرناها في ثبوت القواد في الأطراف. نعم.
وما ليس بعقوبة ولا مال.
ما ليس بعقوبة ومال أكمل.
ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا.
ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال غالبا. النكاح ليس بعقوبة ولا مال، الطلاق ليس بعقوبة ولا مال، الرجعة شخص طلق امرأته طلقة وكانت الطلقة الأولى وأراد أن يراجعها، فهذا ليس بمال وليس بعقوبة، فحينئذ تقبل فيه شهادة الرجلين، تقبل فيه شهادة العدلين كما نص الله عز وجل على ذلك. وما ليس بعقوبة ولا مال. نعم.
ولا يقصد به المال،
ولا يقصد يعني يؤول إلى المال، وسيأتي هذا النوع الثالث. نعم.
ويطلع عليه الرجال غالبا.
ويطلع عليه الرجال غالبا، ما كان من هذا الصنف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يطلع عليه الرجال غالبا، بمعنى أنه يقع أمام الناس في حاضر مثل النكاح، يجتمع ولي المرأة مع الزوج وغالبا يكون محضر رجال. الطلاق نفس الشيء، غالبا يطلع عليه الرجال غالبا، يعلمون الرجل إذا طلق امرأته غالبا يعلم صديقه وأخوه وقريبه. ولذلك إذا كانت الأمور إذا كانت التي يشهد بها إذا كانت من جنس ما يطلع عليه الرجال غالبا، يقبل فيه شهادة الشاهدين من الرجال العدول على الصفة التي ذكرناها في الشهادة. هذا بالنسبة لما يطلع عليه الرجال غالبا. أراد المصنف رحمه الله أن يحترز من النوع الذي تقبل فيه شهادة النساء، وهو الذي لا يطلع عليه الرجال غالبا. قال رحمه الله غالبا، ولا النساء قد يطلعن على النكاح ويطلعن على الطلاق، هو يقول غالبا والحكم للغالب، لكن لما قال غالبا معناه أنه هذا الشيء الذي ذكره قد يطلع عليه النساء. نعم.
كنكاح
النكاح الغالب أن يطلع عليه الرجال، وأكثر ما يوجد بين الرجال ويقع بين النساء، ولكن الحكم للغالب. لماذا نقول يطلع عليه الرجال غالبا يطلع عليه النساء غالبا؟ لأنه إذا كان يطلع عليه الرجال غالبا أجريته على القاعدة العامة وجعلته تحت حكم الشريعة في الشهادة، وهي أن تختص بشهادة الذكور وتكون بالعدلين بالصفة التي ذكرناها. فإن خرج عن هذا إلى كونه يختص به النساء فهذا يسمونه الخاص، والخاص لا يقدح في الأصل العام، وهذا الفقه أن تعرف ما جرى على الأصل فتطرد الدليل العام فيه، من قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلما خص الله عز وجل الشهادة بالاثنين جعلها متعددة وجعلها خاصة بالرجال ولم يذكر لها بدلا من النساء، علمنا حينئذ أن هذا النوع يختص بالرجال. ووجدنا من صفاته الذي يكون وصف مناسب لشرعية الحكم، لما سبرنا ونظرنا وقسمنا ونظرنا الصفات وجدنا أن هذا الشيء غالبا يوجد أمام الرجال، ولذلك يكون جاريا على السنن بمن قبول شهادة الرجلين فقط. فإن أصبح هذا الشيء يقع بين النساء ويقل اطلاع الرجال عليه وأمر خفي، فحينئذ هناك أمور مثل العيوب الموجودة في النساء ما يطلع عليها الرجال غالبا، وحينئذ إذا صارت العيوب أو الأمور التي تختص بالنساء كالعيوب الموجودة في المرأة ونحو ذلك مما يحتاج فيه إلى اطلاع النساء أو يطلع عليه النساء غالبا، معنى أنها حالة خاصة، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، فحينئذ تستثني. لأنك لو قلت لا أقبل إلا الرجال لأوقعت الناس في حرج عظيم ولضاعت الحقوق، وهذا خلاف شرع الله عز وجل، وأصبحت المرأة تتبذل حتى ينظر إلى بكارتها وثيوبتها، وينظر الرجل إلى بكارتها وثيوبتها، من الذي ينظر إلى عورتها؟ فلا أن ينظر الجنس مع اتحاد الجنس أخف من أن ينظر الجنس مع اختلاف الجنس، وهذا هو شرع الله أن يعطى كل شيء حقه وقدره، لكن هذا الاستثناء لا يعتبر قاعدة عامة، ومن هنا ضبطوه بضابطه ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، لأنه إذا كان من جنس ما لا يطلع عليه، إذا قلت أنه لا يطلع عليه إلا جنس مخصوص، فحينئذ يحتاج الناس عند الإشهاد عليه إلى هذا الغالب، فإذا ألزمتهم بغير الغالب وهو الرجل أحرجتهم، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا كان هذا الشيء من جنس النساء وأدخلت الرجال على النساء أحرجتهم، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا وضيقت عليهم. والله عز وجل يريد أن يوسع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا هو وجه تفصيل العلماء وتفريق بين ما يكون يطلع عليه الرجال وما يطلع عليه النساء، ثم ضبط للغالب لأن الحكم للغالب، وإلا قد يوجد اطلاع الرجال على هذه الأشياء في أحوال نادرة، كالطبيب مثلا يطلع وينظر إلى بكرة المرأة وعدم اشتكت امرأة مثلا من ألم، فطلع اضطر أن ينظر إلى فرجها فنظر فعلم أنها ذكر أنها ثيب، ثم بعد ذلك حدثت حادثة ولا أدري يعني في نفس اليوم بعد خروجها واحتيج إلى شهادته، فقال الزوج هي ثيب من قبل مثلا من أسبوع، وهذا قد كشف عليها بالأمس، ممكن الرجل يطلع ويشهد أنه رأى واطلع وأنها لا زالت بكرا أو أنها ثيب وليست ببكر، لكن هذا نادر، وهذا النادر لا ينط به حكم الشرع. فهذا وجه تخصيص العلماء رحمهم الله والفقهاء للمسألة بالغالب. نعم.
وطلاق،
وطلاق كذلك الطلاق الغالب أن يطلع عليه الرجال ولا يمتنع أن يطلع عليه النساء في صور طلاق يثبت بشاهدين. قالت المرأة إنها زوجة وإن فلانا توفي ولم يطلقها وهي تستحق الميراث، فأقام ورثة الميت شهودا على أنها مطلقة وأنها بانت من مورثهم قبل وفاته، نحكم بذلك ونعتبرها مطلقة ولا حق لها في الميراث. فإذا يثبت الطلاق بشهادة الشاهدين العدلين الصوفيين دون وجود موانع فيهما. نعم.
ورجعة،
ورجعة قال هذه زوجتي وقد راجعتها، ولذلك أطلب القاضي أن يأمرها أن تفسخ نكاحها من هذا الرجل. قالت المرأة ما راجعني وأنا مكثت حتى خرجت من عدتي وعندي شهود أني اعتدت وأني ما تزوجت إلا بعد انتهاء العدة، فجاءت بالشهود وأثبتت أنها نكحت بعد انتهاء العدة، وجاء بالشهود على أنه راجعها في اليوم العاشر أي قبل حيضتها الثالثة، يعني بين الحيضة الأولى والثانية والثالثة أو بين الحيضة الأولى والثانية، فحينئذ نحكم بالرجعة وأنها زوجة للأول وليست بزوجة للثاني ونفسخ نكاح الثانية. فإذا تثبت الرجعة بشهادة الشاهدين. نعم.
وخلع،
وخلع قالت إنها خالعت زوجها، ادعى الخلع، طبعا تقدم معنا إذا ادعى الخلع وأنه خالع المرأة وادعت المرأة أنه خالع عن زوجها في إثبات حق لها أو دفع ضرر عن نفسها، ف طلب المدعي للخلع الرجل أو المرأة أو أولياء الرجل ورثة المرأة ورثة الرجل لإثبات أنه حصل خلع، قالت المرأة إنك طلقتني وليس لك علي المهر، قال لا بل خالعتك، اختصم مثلا هو امرأته التي كانت في عصمته، فقالت وكلهم متفقون على أنها أصبحت أجنبية أنه حصل فراق، لكن السؤال هل حصل الفراق بالخلع فيجب عليه أن يرد لها مهرها أم حصل الفراق بالطلاق وليس لها شيء؟ فهي تقول خالعني وهو يقول طلقتها ليس لها عندي شيء، أنا طلقتها ما خلعتها. فلما اختصما جاءت بشاهدين، جاء بشاهدين عدلين على أنه خالعها وأن الذي وقعت به الفرقة هو الخلع وليس الطلاق، استحق أن يطالبها بالنهار، وحينئذ نحكم بثبوت حقه في ذلك بناء على وجود شهادة الشاهدين. نعم.
ونسب،
ونسب هكذا لو قال أنه أنا أنه ابن لفلان وأنه هو الابن الوحيد وأنه يستحق ميراث فلان، فلما ادعى ذلك أنكر العصبة مثلا إخوان الرجل أو عمام قال ما له ذرية ليس له ولد وأنت لست ولدا له، فقام وجاء بشاهدين عند القاضي عدول مقبولي الشهادة لا مانع فيهما، فقبلت شهادتهما يحكم بكونه ابنا ويستحق الميراث ويحجب بقية العصبة. إذن يثبت بالنسب ويثبت ما يترتب على النسب بشهادة العدلين. نعم.
وولاء،
وولاء كذلك إثبات الولاء لأن الولاء تترتب عليه أحكام شرعية، قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب وهو أحد الأسباب الموجبة للإرث، فلو أن شخصا مثلا مولى توفي وأعتقه فلان وهو مولاه الذي يرثه وليس عنده من وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، أو مثلا هو الوحيد المسلم، يعني مولى هو الوحيد المسلم أعتقه في حياته ومثلا سيده، فلما أعتق أصبح هذا المولى ثريا وغنيا، فلما أصبح الثراء والغنى توفي ما عنده أحد من ورثته، ما أحد يرثه، المال سيذهب إلى بيت مال المسلمين لأنهم وارث بيت المال يرث من لا يورث. ففي هذه الحالة أقام سيده دعوى أنه مولى وأنه يستحق أن يأخذ المال بحكم أنه مولى مولي، نقول له أثبت ذلك، فجاء بشاهدين عدلين ثبت له ذلك ويحكم به. نعم.
وإيصاء إليه،
وإيصاء إليه كذلك الوصية وقد تقدمت أحكامها، قال أوصى لي مثلا بربع ماله ربع التركة، أوصى لي بهذه المزرعة، أوصى لي بهذه العمارة، كذبه الورثة قالوا ما أوصى له، وهو رجل أجنبي أو رجل قريب غير وارث، فقال له القاضي ألك بينة، فأحضر شاهدين حكم بالشاهدين. نعم.
يقبل فيه رجلان،
يقبل في ذلك رجلين، نقبل الرجلين، وذلك لأن الله تعالى يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم، وهذا هو الأصل، وقال صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، يقبل فيه رجلان. هنا أطلق طبعا شاهدان عدلان بالصفة التي تقدمت في الشهود. نعم.
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، أو رجل ومرأتان، أو رجل ويمين المدعي. قال رحمه الله ويقبل في المال.
نعم.
وما يقصد به،
يقبل في المال وما يقصد به من الأموال، يقصد به المال يعني يؤول إلى المال، بعضهم يقول يقصد به المال، بعضهم يقول يؤول إلى المال، رجلان أو رجل وامرأتان أو نسوة، أربع نسوة، والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل. هذا الأصل أن الرجل يريد أن يكتب دينا لآخر عليه، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الحق وهو الدين أنه يثبت بشهادة الشاهدين، فبيّن كيف يكون يعني كتابة أو توثيق هذا الدين وهذا الحق بكتابته وصفة الكاتب وما ينبغي على الكاتب وما ينبغي على المملي. بعد هذا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي إذا فرغتم من كتابة الحق، طبعا إذا أردتم كتابة الحق أو أن يملي الشخص يكون بحضور شاهدين يشهدان على ما يقر به ويكتب. بعض العلماء يقول الحجة في الشاهدين تعظيما لأمر الشهادة على الكتاب، يعني الكتابة بذاتها ليست حجة لأن الخطوط تتشابه والخطوط تزور، الحجة جاءت في الشاهدين، ومن هنا كانت الآية أصل في قبول الشهادة. فلما كان صدر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين في الحقوق المالية صارت أصلا، ومن هنا قالوا يقبل في الأموال الشاهدان. ثم قال تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فدل على أن الحقوق المالية يقبل فيها شهادة النسوة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر النساء إلا في هذا النوع من الحقوق، وقد ذكر الحدود وذكر الجنايات ومع ذلك لم يثبتها بغير شهادة الذكور، وإنما ذكر فيها شهادة الذكور، فدل على اختلاف الحكم كما مشى على ذلك ودرج عليه جماهير السلف والخلف رحمه الله من حيث الجملة. إذا ثبت هذا فإن الأموال يقبل فيها الشاهدان الرجلان أو الرجل والمرأة بنص القرآن. ثم ورد السؤال هل قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان تنبيه على البدلية من كل وجه، بمعنى أنه يمكننا أن نقبل أربعة نسوة منفردات، لأن المراد أن شهادة النساء تحل محل الرجال بغض النظر عن كونهن منفردات أو كونهن مجتمعات مع غيرهن، هذا مسلك الجمهور، لأنه يمكن أن تقبل شهادة النساء أيضا في هذا، بمعنى أن أربع نسوة يمكن أن يوثق بها الدين. فلو أن رجلا له على رجل مثلا لرجل عليه 100,000 ريال وخاف أن يأتيه الموت أو خاف أن يأتيه ينزل به أمر الله عز وجل، استشهد اثنين من أخواته واثنين من زوجاته على هذا الحق عليه صح. لماذا؟ لأن الحق هذا يثبت بشهادة النساء منفردات وبشهادتهن مجتمعات. هناك من قال لا تقبل شهادة المرأة إلا مع الرجل، والصحيح أنه تقبل شهادة النساء سواء اجتمعنا أو انفردنا في الحقوق المالية. نعم.
كالبيع،
كالبيع، باعه بيتا فأشهد رجلين، له أن يشهد رجلين أو يشهد رجل وامرأتين أو يشهد أربعة نسوة، أربعة نساء. نعم.
والأجل،
والأجل كذلك أيضا تأجيل، يعني مثلا في الحقوق المالية كون الدين مؤجل أو معجل. نعم.
والخيار فيه ونحوه.
نعم. والخيار في البيع، يعني مثلا قال له بعتك البيع نقدا، قال لا بل بعتني إلى أجل. الأصل في البيع أن يكون نقدا، لكن إذا ادعى أنه باعه إلى أجل، قال له القاضي، قال لخصمه بعته إلى أجل، قال لا أنا بعته نقد، فحينئذ نقول لهذا عندك ألك بينة على أنه باع نقد إلى أجل؟ قال نعم. جاء بشاهد، بشاهدين من الذكور أو برجل وامرأتين يصح، لأن التأجيل هنا المراد به إثبات حق المال، استحقاق المال، فهو راجع الشهادة، راجع الأموال، فتثبت في البيع، تثبت في الأجال تأجيل البيع وعدم تأجيله. نعم.
رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي.
رجلان أو رجل وامرأتان ولم يذكر الأربع نسوة، وهذا بناء على ما اختاره بعض العلماء أنه لا تقبل شهادة النساء منفردات، والصحيح أنه تقبل شهادتهن منفردات في الحقوق المالية، لأن الله بيّن أن شهادة المرأتين بمثابة شهادة الرجل الواحد، وعلى هذا تقبل. والنوع الثالث الذي يقبل في شهادة الأموال وما يؤول إلى المال شهادة الشاهد مع اليمين. فإذا كان شخص اقترض من شخص 100,000 وحضر هذا القرض شخص واحد ثم توفي، فجاء للورثة وقال لي على مورثكم على أبيكم 100,000، قالوا ما نعترف لك بذلك، عندك حجة، عندك كتابة نقبل منك، ولم يخبرنا أن لك عليه 100,000. فاشتكى إلى القاضي، قال له القاضي ألك بينة؟ قال ما عندي إلا رجل. قال له إذن إذا كان هذا الشاهد مستوفيا للشروط تحلف معه اليمين وتستحق ما ادعيت. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالشاهد مع اليمين، وهذا عن أكثر من 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتت عنهم هذه، جاءت عنهم هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهر ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد في مسند ومسلم وغيرهم رحمة الله على الجميع. فهذا يدل على ثبوت سنة الشاهد مع اليمين، وبها يقول جمهور العلماء رحمهم الله أنه تقبل شهادة الشاهد مع اليمين، وتعتبر قول الشاهد مع اليمين أصلا بقبول الشاهد، وإذا اعتبرنا جنس الشاهد يقبل شهادة المرأتين مع اليمين قائمة مقام الرجل، لأن الله أنزل للمرأتين منزلة الرجل، وحينئذ يكون الشاهد جنس الشاهد مع اليمين، عن المراد به من اعتد بشهادته بغض النظر عن كونه من رجال أو النساء.
وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل.
هذا لما قدمنا من وجود الحرج، أن أمور النساء الخاصة الغالب أنه لا يطلع عليها إلا النساء، وأخذوا هذا من حديث أم يحيى بنت أبي إيهاب رضي الله عنها وأرضاه، وقد بينا ما في الحديث، لكنه أصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر المرأة، ولذلك بين رحمه الله هذه الأمور، فقال عيوب تحت الثياب كالبكارة والثيوبة، فالمرأة البكر مثلا، قالت المرأة إثبات بكرة المرأة وثيوبتها يحتاج إلى اطلاع الفرج، وهذا اطلاع الجنس معه أخف من اطلاع غيره، ولذلك المرأة الثقة المعروفة بالأمانة والتحفظ ممكن أن تطلع وتخبر القاضي بما اطلعت عليه. هل هذا حكم شهادة لا حكم، أم أنها شهادة أهل خبرة استثنيت لوجود الحاجة كما يقول الجمهور رحمه الله؟ نعم.
والرجل فيه كالمرأة،
والرجل فيه كالمرأة، يعني لو أن هذا الشيء الذي لا يطلع عليه إلا النساء شهد به رجل كما ذكرنا الطبيب تقبل شهادته، بمعنى أننا لما نقول لا تقبل فيه إلا شهادة امرأة ليس على سبيل الحصر، إنما أن الأصل أن يتولى هذه الأمور النساء،
لكن لو حصل أن رجلا اطلع عليه جاز له أن يشهد. نعم.
ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال.
بينا في الدرس الماضي أن هذا مبني على أن ثبوت المال مفرع على ثبوت القود. فمثلا جاء بامرأة شاهد وأراد أن يحلف اليمين معه على أن فلانا دهس أباه بالسيارة عمدا عدوانا، هذا قتل عمد لا تقبل فيه إلا شهادة الرجلين. في هذه الحالة إذا لم يثبت القصاص لا تثبت الدية، فلا يقول قائل نثبت الدية لأن الدعوى بالقصاص وأن القتل قتل عمد يجب القصاص. فالشريعة تنظر إلى الدعوة، الدعوة جاءت على هذا الوجه، إذا ثبت على هذا الوجه فحينئذ لا نقبل إلا شهادة الرجلين العدلين بالصفة المعتبرة في الشهادة، فإذا لم يقيمهما لم نحكم له. صحيح أن هناك مال لكن هذا المال وهو القود والدية مفرع أو مبني على ثبوت القود، لأن أولياء المقتول يخيرون كما قالت عليه الصلاة والسلام إن أن يقاد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد يعني يمكن من القود وإما أن يودى، فجعل الدية بدل القود. إذا لم يثبت القود لا تثبت الدية، وهذا معناه أن يأتي المال مشتركا مع غيره على سبيل البدلية فلا تقبل فيها الشهادة التي لا تقبل فيها شهادة النساء ولا يقبل فيها شاهد ويمين، لأن لم تتمحض أي لم يتمحض فيها بقصد المال وإنما جاءت مبنية على ثبوت ما يشترط فيه شهادة الرجال وحدهم، فلا يقبل فيه لا الشاهد مع اليمين ولا يقبل فيه شهادة النسوة منفردات أو مجتمعات مع الرجال. نعم.
وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع.
في السرقة إذا شهد بالسرقة ثبت القطع وثبت ضمان المال، ولكن هذا الثبوت لضمان المال ليس مرتبا على ثبوت القطع، ولذلك يثبت الحقان، أولا القطع حقا لله عز وجل والمال للمخلوق، فإذا كان حق الله لم يثبت فإن حق المخلوق يثبت، لأنه إذا قال سرق مالي فالرجل يحتاج أن يرد له ماله وحينئذ حقه ثابت، فانفصل الحق حق المال عن حق الحد، فإذا انفصل فإنه حينئذ يثبت، نقول له لا يقام حد السرقة لأن هذا النوع من الشهادات لا يثبتها، ولكن يجب عليه أن يضمن المسروق لأن المال يثبت بهذه الشهادة. نعم.
وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض.
وإن أتى بذلك في خلع، الخلع طبعا يثبت فيه المهر إذا أثبت أنه خالع المرأة كما تقدم معنا في المثال، فإذا أثبت أنه خالعها بشهادة رجل وامرأتين فإننا نقول إن هذا يثبت المهر ولا يثبت الخلع. نعم.
وتثبت البينونة بمجرد دعواه.
وتثبت البينونة بمجرد دعواه، إذا ادعى الرجل أنه خالع امرأته فإننا حينئذ نحكم بثبوت البينونة لأنه اعترف بأنها ليست زوجة له وأنه قد فارقها، والخلع طلاق، وهذا من الفوائد التي تترتب على أن الخلع طلاق.
نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
حسبك إن شاء الله، إن شاء الله يوم السبت بإذن الله على العادة نكمل بعد العصر.